إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. بعد أن ذكر الله عز وجل شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الصفات العظيمة التي أكرمه الله عز وجل بها وحباه، أمره ببعض الأوامر ووجهه بعض التوجيهات، ومنها أن يبتعد عن هذا الصنف من الناس، وأن يجتنب مصاحبته وطاعته والإقبال عليه. أتدرون من هذا الصنف؟ إنه من جمع هذه الصفات في هذه الآيات، إنه النمام. النمام الذي بيّن الله عز وجل في هذه الآيات ما جمع من الصفات القبيحة والخلال السيئة: ولا تطع كل حلاف مهين. النمام هو الذي يكثر الحلف، وربما يكرر ذلك كذبا وزورا، ويظهر أنه يريد الخير. ولا تطع كل حلاف مهين، الذي يهين نفسه ويدنسها. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، الذي يهمز الناس ويقع في أعراضهم ويسعى في تفريقهم والقطيعة بينهم وإشعال الفتن في أوساطهم. هماز مشاء بنميم، مناع للخير، يمنع الخير عن نفسه وغيره، معتد يتجاوز الحدود ويخالف العدل والحق، أثيم يحمل الآثام الكثيرة بفعله، لأنه ربما يؤدي إلى سفك الدماء وإلى انتهاك الأعراض وإلى سلب الأموال بفعله القبيح. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. قال أهل العلم: عتل، أي يجمع كل صفات الغلظة، فهو صاحب شخصية كريهة. زنيم، أي ملصق في قومه، أو أنه المراد به ولد الزنا. هذه الصفات القبيحة التي جمعها الله عز وجل في هذه الآيات، محذرا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي بعض صفات النمام. النميمة يا عباد الله هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، نقل الكلام على جهة الإفساد، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وحرمها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النمام يحمله كما قال أهل العلم كالذهبي وغيره، يحمله على النميمة أربعة أشياء: إما إرادة الخير للمحكي له، وهذا جرم وليس إرادة خير حقيقة وإلا لما نقل إليه ما يسوءه، أو إرادة الشر بالمحكي عنه وهذا جرم عظيم، أو أنه يحب الخوض في الفضول، أو أنه يجهل الحكم الشرعي لهذه الكبيرة من الكبائر. ولهذا قال أهل العلم: من حكيت إليه نميمة فالواجب عليه أن يتعامل مع صاحبها بالخطوات التالية: أن يرد خبره ويكذبه لأنه فاسق، والله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وينصح له ويزجره ويكذبه، وهكذا يبغضه في الله عز وجل. وهكذا مما يجب عليه ألا يظن بأخيه المسلم سوءا لما نقل إليه: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ثم لا يجوز له أن ينقل تلك النميمة ولا أن يحملها، وآخرها أن يظن بغيره خيرا كما يحب أن يظن به. أيها المؤمنون، النميمة شرها عظيم في أوساط المجتمعات، ولهذا تكرر عليها الخطب والمواعظ لأهميتها، فإن كثيرا من الشرور سببها النميمة، كثيرا من الفتن سببها النميمة، كثيرا من الأمور التي توصل ربما إلى القتل والقتال سببها النميمة بأي صورة من صورها، حتى عن طريق وسائل الإعلام والجرائد والصحف والمواقع الإخبارية، فإن كثيرا منها يسلك سبيل النمامين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: أتدرون ما العضه؟ أي القطع. قال: هي النميمة القالة بين الناس. أو قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، التي ينقل من هنا إلى هنا، هذه التي تسبب القطيعة، تسبب القطع، تسبب التفريق، تسبب التمزيق. روى الإمام الطبراني من حديث أنس وهو في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما النميمة؟ نقل الحديث من بعض الناس لبعض ليفسدوا بينهم، هذه النميمة. أتدرون ما النميمة؟ نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وقد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة بأعظم من درجة الصيام والصدقة والصلة، أو قال ألا أنبئكم بأعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة، ألا لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. روى الإمام أحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خيار أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم، وشرار أمتي المشائين بالنميمة، المفرقين بين الأحبة، الباغين للبراء العنت، الباغين للبراء العنت. إذن فالنميمة شر مستطير وخطر عظيم، يجب على المؤمن أن يحذر منه، إن كثيرا من الناس يستطيع أن يتجنب كثيرا من الآثام لكنه يقع في النميمة، وربما يكون من حفظة القرآن، وخاصة في أوساط النساء فإنهن قليلات ورع في هذا الباب، إلا من رحم الله عز وجل فيقعن في النميمة التي يحصل من ورائها الشر المستطير. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وذكر له عن رجل، أي نم له عن رجل، فقال: يا هذا، إن أردت أن ننظر في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أصحاب الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أصحاب قول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم، وإن شئت أن نعفو عنك عفونا. فقال: بل أعف عني يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا. وذكر الإمام النووي في الأذكار عن الصاحب بن عباد أنه رفع إليه رقعة وفيها أخذ مال يتيم، فيها نميمة لأخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فقال الصاحب بن عباد: قال: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، واليتيم جبره الله، والمال نماه الله، والنمام لعنه الله. ثم ترك تلك الرقعة: تنح عن النميمة واجتنبها، فإن النم يذهب كل أجر، يثير أخ النميمة كل شر، وينشر في الخلائق كل سر، ويهلك نفسه وأخا وسواه ظلما، وليس النم من أفعال حر. يا أيها الناس، هذا المنكر العظيم تحصل من ورائه مفاسد دنيوية وأخروية وعقوبات إلهية. أو ما سمعت قول الله عز وجل وهو يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جاء في تفسير هذه الآية عن بعض المفسرين أنهم قالوا في امرأة أبي لهب حمالة الحطب، أي كانت تنقل النميمة، وهذا من تفاسير الآية، أي أنها كانت صاحبة نميمة، فشبهها الله عز وجل بمن يحمل الحطب، فكانت هذه عقوبتها، في جيدها حبل من مسد، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، من عقوبات النمامين أنهم يعذبون في قبورهم، يعذبون في قبورهم، وهذا يدل على عظم جريمة النميمة وعظم عقوبة فاعلها. يعذبون في قبورهم قبل بعثهم ونشورهم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. كان الاحتراز منه ليس بكبير، لكن العقوبة كبيرة. إنهما يعذبان، ما وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فانظر كيف قرن بين هذين الذنبين وجعلهما من أسباب عذاب القبور قبل البعث والنشور، قرينا لكثير من الذنوب العظام التي بين الله عز وجل عقوبة صاحبها. يعذب في قبره، أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسمع عذاب أولئك هذين الرجلين، وأن يعلم بموقعهما تحذيرا للأمة من هذا الذنب العظيم وأما في عرصات القيامة فالأمر أشد من ذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شر الناس ذا الوجهين عند الله يوم القيامة، إن شر الناس ذا الوجهين عند الله يوم القيامة، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. النمام يوم القيامة من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قرين المنافق الذي يظهر شيئا ويبطن آخر، يظهر شيئا ويبطن آخر. وينبغي أن تعلم عبد الله أنه كما قال أهل العلم: من نم لك نم عليك. فالذي يظهر الخير لك وينقل لك الكلام لأجل الإفساد سيذهب إلى غيرك وينقل لهم كلاما ليفسد فيما بينك وبينهم. فالنمام صاحب شر وإن تظاهر بالخير. ومن أعظم عقوبته الأخروية ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. قال أهل العلم: أي لا يدخلها دخولا أوليا. فإن استحلها فإنه لا يدخلها بالكلية. يا أيها الناس، عد أهل العلم النميمة من كبائر الذنوب، بل الإمام محمد بن عبد الوهاب أدخل حديث النميمة في كتاب التوحيد وفي باب بيان شيء من أنواع السحر بالخصوص، مع أن النميمة ليست من السحر، ولكن بيّن أهل العلم أنه وضعها في ذلك الباب ليبين أن ضرر النميمة ربما يكون مثل ضرر السحر والسحرة، بل قد يفوق ذلك. ولهذا جعل في ذلك الباب بجانب بيان أنواع السحر، وذكر ذلك الحديث: ألا أتألا أنبئكم ما العظ النميمة القالة بين الناس. يا أيها الناس، كل هذا وكل هذه المعصية والكبيرة وما يترتب عليها من العقوبة هي بما يجنيه الإنسان بلسانه هذا العضو الصغير الذي يجب عليه أن يحفظه وأن يستعمله في طاعة الله عز وجل. فانظر إذا صرفه في معصية الله كم يجني من الذنوب والآثام، وكم يلحقه من العقوبات الدنيوية والأخروية. فاحذر يا أيها المسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام إما خير وإما شر، فإن علمت أنه شر وجب عليك الصمود، وإن كنت مترددا فإياك والاستعجال، وإن كان خيرا فبادر إلى الطاعات والخيرات، وقل ما يرضي الله عز وجل وما يقربك، ما يقربك إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا معصيته وسخطه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.